بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78,165,000، وهو الشريط 66 من شرح العقيدة الطحاوية.
والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرج أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهو يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق. وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مفضلية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يثبت فعله ضروري، وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجود الفعل المحدث. يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري، وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يفصل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع ما مع الآخر من الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
سبق الكلام على الجبرية وما استدلت به، وهو ذكر استدلالهم بالآية الكريمة: وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. وتبين من كلام الشارح أن الاستدلال غير صحيح، وأن الآية لا تدل على نفي الرمي المطلق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فيها إثبات نوع من الرمي ونفي نوع من الرمي. وتقدم تفصيل ذلك، وأن استدلالهم على أن العبد غير فاعل، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، والعبد مجبور على ما يأتي من الأفعال من خير أو شر، هذا الاستدلال باطل. وثبت أن العبد يفعل فعله بإرادته المحدودة وبقدرته المخلوقة، وله اختيار، ويثاب على الخير إن فعل لأنه فعل حقيقة، ويؤاخذ على الشر إن فعل لأنه فعل حقيقة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي عدم سلب العبد القدرة والإرادة والاختيار، وأنه فاعل باختياره، وأن الأفعال تضاف إلى الله تعالى حقيقة، كذلك تضاف إلى العبد حقيقة، تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله وحده هو الخالق، وتضاف الأفعال إلى العباد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال من خير أو شر، لذلك يثاب عليه ويعاقب. هذا هو المنهج السليم الوسط بين الجبرية والقدرية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما استدلال المعتزلة
على منهج القدر، وهو نفي القدر السابق وجعل العباد فاعلين وخالقين مع الله، استدلال المعتزلة بقوله تعالى فتبارك الله أحسن الخالقين على أن العباد خالقون مع الله كما أن الله خالق، أخذا من هذا الجمع فمعنى الآية أحسن المصورين والمقدرين. الخلق يذكر ويراد به الإيجاد والاختراع، وهذا خاص بالله، ويترك فيراد به التصوير والتقدير، وهذا الذي ينسب إلى العباد أيضا، وهو المراد هنا. ولا يجوز إرادة المعنى الأول عن الخلق والإيجاد والاختراع، ذلك خاص بالله، بدليل قوله تعالى الله خالق كل شيء، وكل من صيغ العموم أي خالق كل شيء مخلوق. هذا وجه الاستدلال، الله خالق كل شيء مخلوق، وغير المخلوق لا يدخل في عموم كل، ولا يخرج شيء من المخلوقات من عموم كل، فدخلت أفعال العباد في عموم كل لأنها أشياء خالق كل شيء. وما أفسد قولهم قول المعتزلة القدرية في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل في قوله تعالى خالق كل شيء، هذه الآية من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق، قالوا لأنه شيء فداخل في عموم كل، فأدخلوا كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات الله وليس بمخلوق، أدخلوه في عموم كل، فأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة بالإجماع أخرجوا من عموم كل. هذا وجه الفساد، وما أفسد قولهم في إدخال كلام الرب تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته، إنما يدخل في عموم كل ما هو مخلوق، أما صفات الرب سبحانه وتعالى فغير داخلة، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، صفات الله تعالى مستحيل أن تكون مخلوقا، ومع ذلك أدخلوا صفة من صفات الله ولم يدخلوا جميع الصفات، ولكن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى أدخلوا في عموم كل في الوقت الذي أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، لم يدخلوا أفعال العباد في عموم كل. وجه الفساد إخراج مخلوقات الله تعالى من عموم كل وهو يقول خالق كل شيء، وإدخال بعض صفاته في عموم كل، الصفة تابعة للموصوف، كما أن الرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق وليس بمحدث، بل هو القديم الأزلي، فصفاته سبحانه وتعالى كذلك ليست محدثة وليست مخلوقة. وهل يدخل في عموم كل في قوله تعالى خالق كل شيء إلا ما كان مخلوقا؟ لا يدخل، إنما تدخل جميع المخلوقات، فإخراج بعض المخلوقات بل أكثر المخلوقات أخرجوا من عموم كل، إذا كانت أفعال العباد كلها غير داخلة في هذا العموم، فالعباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، ما الذي بقي في عموم كل؟ لم يبق إلا الشيء اليسير، أكثر المخلوقات خرجت من عموم كل، ما يفعله العباد من الجن والإنس والملائكة باختيارهم كلها غير داخلة في دعمهم في عموم كل. وفي الوقت نفسه أدخلوا صفة الكلام في عموم كل، ولا يوجد لدى المعتزلة أقوى دليل على أن القرآن مخلوق إلا هذه الآية، لذلك يقول الشارح إنكارا بهذا التصرف، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ ثم قال فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية كلها غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها، كذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون. قبل أن نترك الآية الأولى قوله فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، قلنا سواء كانت الصفات صفات ذاتية أو فعلية، بالنسبة للصفات الذاتية لا إشكال، القدرة والإرادة والعلم والحياة لا إشكال بأنها صفات قديمة، كذلك العلو صفات قديمة ملازمة للذات لا تتجدد، هي غير داخلة بدون إشكال في عموم كل، إنما الاستشكال بالنسبة للصفات الفعلية. لذلك أدخلت المعتزلة القرآن في عموم كل إنه مخلوق، وشاركت في ذلك الأشاعرة. هذه النقطة المهمة التي نريد التنبيه عليها، لأن الأشاعرة عقيدتهم منتشرة بين شباب المسلمين، وهم يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن. يقول الهيجي من مؤلفي الأشاعرة المشهورين في كتابه المواقف: الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي أو عدم الإثبات. الأشاعرة وافقوا المعتزلة بأن الكلام اللفظي مخلوق، ولكنهم أثبتوا كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، معنى من المعاني قائم بذات الله تعالى، فهو الكلام الحقيقي عندهم. فالقرآن مخلوق ولكنه لا يصرح بأنه مخلوق في كل مقام عند الأشاعرة كما تصرح المعتزلة، احتراما للكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى، لأن هذا الكلام اللفظي المخلوق دال على ذلك الكلام النفسي القديم وهو الكلام الحقيقي عندهم. هذه الفلسفة غير موجودة عند المعتزلة، صرحوا بأن الكلام مخلوق خلق من خلق الله وانتهوا، ولم يثبتوا الكلام النفسي. هذا هو الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة كما صرح بذلك الهيجي، إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة من عند أنفسهم أثبتوا لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، فإذا أدرك الكلام إنما ينصرف إلى ذلك الكلام النفسي القديم. وأما القرآن فهم كالمعتزلة يعتقدون بأنه خلق من خلق الله، ولكنهم يتسترون ويقولون لا ينبغي التصريح بأنه مخلوق إلا في مقام التعليم لئلا يستخف به، والاستخفاف بالكلام اللفظي الذي هو دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له يدل أو يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي القديم. هذا تكرير الأشاعرة، ترون كيف يتفلسفون ويتكثرون ويتفقون مع المعتزلة في القول بأن هذا القرآن مخلوق. وهذا الكلام خطير على عقيدة المسلم، لأن السلف سلف هذه الأمة الذين تشهد الأشاعرة أنفسهم له بأن الخير ينحصر فيهم، السلف مجمعون على تكفير من يقول بخلق القرآن، والأشاعرة يمثلهم صاحب جوهرة التوحيد حيث يقول: وكل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف، وتابع السنة ممن سلف، وجانب البدعة ممن خلف. هذا الكلام يسجل عليهم بأنهم أهل بدعة، وأن الخير ينحصر في السلف. إذا كان الأمر كذلك يجب على الخلف اتباع السلف، المراد بالسلف الصحابة والتابعون. ثم لا نقدس هذا الكلام لمجرد أنه كلام السلف، ولكن كلام يؤخذ من الكتاب والسنة، أي القول بأن القرآن كلام الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سماه كلاما، الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام سماه كلاما، حيث قال الرب سبحانه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله الذي يسمعه الناس أو سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس الكلام النفسي الذي في نفس الله على حد زعمه، ولكن الكلام المتلو الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه المشركون هو هذا القرآن. إذن القرآن كلام الله بنفس القرآن، لذلك لا ينبغي التساهل في هذه المسألة واعتبارها مسألة ثانوية، بل هي مسألة خطيرة. لا يجوز القرآن القول بخلق القرآن، بل ذلك كفر وردة، أجمع على ذلك سلف هذه الأمة. وسر ذلك تكذيب لخبر الله، وتكذيب خبر الله تعالى كفر بالإجماع. إذا أخبر الله بأنه كلام وجاء المتأخرون مخالفين من سبقهم قالوا إنه مخلوق، خالفوا كتاب الله وكذبوا خبره، وخالفوا سلف هذه الأمة الذين تلقوا هذا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال: وكذلك قوله والله خلقكم وما تعملون، مثل الآية الأولى. يقول الشارح: لا نقول لأن ما مصدرية، أو أن ما مصدرية أي خلقكم وعملكم، إنما لا نقول ذلك إذ سياق الآية أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وإن وجد بسبب من العباد هم الذين نحتوه، لكن الله خلق العبد ذلك الذي نحت، وخلق له قدرة وإرادة واختيار، وجعله سببا لوجود هذا المنحوت. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعل العبيد. إذا كان العباد مخلوقون وأفعالهم التي مكنهم الله من فعلها مخلوقة لله، فيكون ما هو من آثار فعله مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا الذي هو الفعل الذي باشره العبد بيده، لو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا لله. إذن النحت مخلوق لله، والمنحوت مخلوق لله تعالى، والعبد الذي نحت مخلوق لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له سبحانه، بل الخشب أو الحجر لا غير، أي بل هو الخشب أو الحجر لا غير. ولكن لما باشر العبد هذا النحت، والنحت مخلوق والمنحوت مخلوق، إذن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وذكر أبو الحسين البصري من أئمة المعتزلة، إمام المتأخرين من المعتزلة، أن العلم بأن العبد يحدث فعله علم ضروري، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه من نفسك، الذي لا يحتاج إلى دليل. العلم الضروري كوننا الآن في النهار علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. يقول هذا المعتزلي: العلم بأن العبد يحدث فعله بنفسه علم ضروري. وذكر الرازي من المعتزلة عفوا من الأشاعرة، ذكر الرازي أن افتقار الفعل، فرقوا بين الأمرين، بين ما تقول المعتزلة وبين ما يقول الأشاعرة، أن افتقار الفعل المحدث الممكن ما وجد بعد أن لم يكن، وهو بمعنى المحدث، الممكن والمحدث بمعنى واحد، أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح، لأن الممكن مستوي الطرفين العدم والوجود، لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا بمرجح، المرجح هو الفاعل أو الخالق. افتكار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجود الفعل عنده عند ذلك المرجح، لا بفعله ولكن عنده، ويمتنع عند عدمه علم ضروري. إلى ما يشير؟ إلى أن العبد ليس هو الذي فعل، ولكنه عند عزمه على الفعل وجد ذلك الفعل وترجح. يشير إلى الكذب الأشعري، وهو من العلوم من الأمور الغامضة التي لا تفهم، لأنه لم يقل إن العبد هو الذي فعل باختياره وخلقه كما قالت القدرية، ولم يقل إن العبد مجبور لا إرادة له، ولكن أثبت للعبد الإرادة وأثبت له القدرة، إلا أنه جعل تلك القدرة معطلة لا تعمل. ولكن عند وجود العزم وتوجه إرادة العبد إلى فعل شيء يوجد الله ذلك الفعل وذلك الشيء، ويتعلق المدح والذم على هذه الإرادة الموجهة لا على أنه فعل. فهو جبري متستر بالكسب الأشعري، الأشعري الأشاعرة جميعا في الحقيقة جبرية، ولكنهم تستروا بما يسمى بالكسب. والكسب ما أظنكم فهمتم، لأنهم لا يتفقون هم أنفسهم على تصوير الكسب. كسب العبد، الكسب غير الفعل عندهم، وإن كان لفظ الكسب يدل على الفعل، لكن عندهم غير فعل، بل توجيه الإرادة إلى الفعل. عندما يوجه العبد إرادته إلى فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل أو ذلك المفعول، والعبد لم تؤثر قدرته في الذي وقع، لذلك سموا كسبا وليس فعلا، ليس هو الفاعل ولكن له الكسب، وبهذا الكسب تتعلق الأحكام. مرة أخرى قال وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده، وجود الفعل عنده عند ذلك المرجح. نسبة الترجيح إلى العبد نسبة غير حقيقية، لأنه لم يكن هو الفاعل، ويمتنع عند عدمه، يمتنع الترجيح عند عدم ذلك المرجح. هذا العلم علم ضروري، ويقول الشاعر تعليقا على الكلامين معا: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. كون الفعل وجود الفعل أمر ضروري، وترجع الفعل على العدم، هذا العلم علم ضروري، علم ضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر، ما ادعاه المعتزلي يبطل ما ادعاه الأشعري، وما ادعاه الأشعري يبطل ما ادعاه المعتزلي، يقول هذا غير مسلم. لماذا؟ بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، هذا محل اتفاق. قول المحدث لا يوجد إلا بمرجح، علم ضروري بصرف النظر من هذا المرجح، هو الله أو العبد. وإنما وقع غلطه غلط كل واحد منهما، الضمير موزع يرجع على كل واحد منهما، وإنما وقع غلطه أي غلط كل واحد منهما في إنكار ما عند الآخر من الحق. فإنه بيان ذلك لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله بإرادته وقدرته المحدودة وباختياره، وكون هذا الإحداث إحداث العبد وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو الذي أحدث بقدرته وإرادته المحدودة واختياره، لكن هذا الإحداث ليس بمستقل، بل تابع لمشيئة الله تعالى، إذ ليست مشيئته مستقلة، مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى. السؤال إيه تصورتم أم لا؟ مرة أخرى وإنما وقع غلطه غلط كل واحد من المعتزلين والأشعري في إنكار ما وقع من الآخر مع الآخر من الحق، فإنه بيان هذا الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، وهذا المقدار ما تقوله القدرية، وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، إن لم يستقل العبد في إحداث هذا الفعل لم يستدل بقدرته المعدودة ومشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى وباختياره، ولكنه أحدث وفعل ذلك مباشر الفعل بمشيئة الله تعالى، بدليل قوله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، الله هو الذي ألهمها، الله هو الملهم، إثبات للقدر بقوله تعالى فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إليه. ألهمها فجورها فجور النفس وتقواها تقوى النفس، إضافة الفجور وإضافة التقوى إلى نفس العبد في ذلك إثبات لفعل العبد بأن العبد يفعل حقيقة. ليعلم أنها هي الفاجرة وهي المتقية، هي الفاجرة التي تؤخذ على فجورها، المتقية التي تثاب على تقواها، هكذا تثبت الأحكام. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثير. قد أفلح من زكاها، زكاها تلك النفس بالإيمان والعمل الصالح، وقد خاب من دساها بالكفر والمعاصي، في ذلك إثبات لفعل العبد أيضا، ونذائر ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
موضوع الدرس أفعال العباد، وهل العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أم لا؟ تقدم الكلام على تقسيم الناس إلى ثلاثة: القدرية والجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط. بعد هذا يقول الشارح: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم الذين يخوضون في باب أفعال العباد، ويسمى الباب باب أفعال العباد وباب أفعال الله. هذه إضافة نفسها هي التي اختلف فيها الناس في تحقيقها، إذا قلنا أفعال الله وأفعال العباد الأفعال هي ما سر هذا الاختلاف وما معنى هذه الإضافة؟ أفعال الله خلق لله، إذا أضيفت الأفعال التي يزاولها العباد إلى الله تعالى إنما تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله، العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة. إلا أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي صفة لهم وليست من أفعالهم، حركة المرتعش، حركة المرتعش في الواقع ليست فعلا للعبد ولكن صفة له. أما حركات الاختيارية فمن أفعاله، تنسب إلى العبد من باب نسبة المسبب إلى السبب، لأن الفعل هو السبب في أفعاله الاختيارية التي أتيها باختياره وبإرادته الحرة ويفعلها بقدرته المخلوقة المحدودة، ويشاؤها بإرادته التابعة لإرادة الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا إضافة الأفعال إلى العباد من هذا القبيل، أي من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فهي أفعال لهم حقيقة فعلوها واكتسبوها ويثابون عليها ويعاقبون عليها، يثابون على ما كان خيرا ويعاقبون على ما كان شرا، وهي في الوقت نفسها أفعال لله تعالى مخلوقة لله، لأن الله خلقهم وخلق لهم القدرة وخلق فيهم الإرادة وعطاهم اختيار ومكنهم من العمل. إذن هو الخالق الحقيقي والعباد فاعلون ومكتسبون. وهذه الشبهة تقول الشارع هي التي فرقت الناس بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الذنوب فيهم لأنه هو الخالق وحده، فأين العبد فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ خلقهم فيهم ففعلوا، ثم كيف يعذبهم على ما خلقه فيهم؟ ويقول السائل، يقول الشارع: وهذا السؤال له لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، والناس لا تزال تردد هذا السؤال ويترددون ويختلفون في الجواب عليه، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته. وعن هذا الجواب تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، قالوا العباد هم الذين يخلقون، فالله لم يكن خالقا لأفعالهم، أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، بل العباد هم الخالقون مستقلون في خلق أفعالهم الاختيارية، وهؤلاء القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تقع الأشياء بمجرد تعلق الإرادة بها، هكذا قالوا، بمجرد المشيئة العامة والإرادة الكونية، وليس لأفعاله سبحانه وتعالى علة أو حكمة. واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يقولون لام السيرورة، ليست لام علة، لام العلة ولام الحكمة بمعنى واحد، تسمية العلة أسلوب أهل اللغة وأهل السلوك والعقيدة، وأهل السنة يسمون حكمة، وعلوم العربي وأهل العربية يسمون لام العلة الخلف لفظي. ولكن الأشاعرة ومن يدور في فلكهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علة أو حكمة، في زعمهم لا يليق أن يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا لحكمة أو لعلة، ولكن بمجرد تعلق الإرادة بالفعل يقع الفعل، هكذا قالوا. وفي زعمهم يسدون بهذا باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهم هم الأشاعرة أيضا، مع ذلك يوجد للعبد كسب، وهذا الكسب غير معقول غامض يعجز الأشاعرة أنفسهم عن تفسيره. العبد له قدرة عندهم، لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة، عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة، ولكنه لا يفعل بقدرته، فقدرته لا تؤثر، المؤثر هو الله. ولكن العبد له كسب، ما معنى هذا الكسب؟ الكسب معناه الحقيقي هو الفعل، وعندهم لا، ليس هو الفعل، الكسب شيء آخر غامض، بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل، ولكن الذي فعل وأثر في المفعول ووقع المفعول هو الله، فالعبد لم يفعل. إذن علامة يذم وعلامة يمدح، وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب؟ قالوا على هذا الكسب الغامض، لذلك قالوا، قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه على هذا الكسب. وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا، إلا خلاف اللفظ، سلب القدرة وإثبات القدرة، هذا الفرق. الجبرية سلبت العبد القدرة، ليست له قدرة. والأشعرية الكسبية أثبتوا قدرة عاطلة لا تعمل، قدرة لا تؤثر، لديه جهاز ولكنه لا يعمل. وعند التحقيق لا فرق بين من لا جهاز لديه وبين من لديه جهاز لا يعمل، النتيجة هي هي، إذا لا يعمل. ولكن وجود هذا الجهاز جعله سببا ليعلق العقاب والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل، سموا ذلك كسبا. وتقدم الكلام على أن العقلاء قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم. هذه الأشياء الثلاثة لو فسروا لك كل تفسير لا تكاد تفهم. وقد عرفنا من كثرة التكرار أن كسب الأشعري لا يفهم، وطفرة النظام كذلك. النظام زعيم من زعماء المعتزلة ولكن له اجتهاد خاص، قال إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده بل جميع الكون، ثم الله جعل يظهر تدريجيا شيئا فشيئا، ظهر آدم قبل أولاده وأولاده ظهروا بعده، مع العلم أنهم خلقوا دفعة واحدة معا. هذه تسمى طفرة النظام، غير معقول أن يخلق الوالد والولد في وقت واحد دفعة واحدة، وكيف يسمى والدا لهم؟ وإنما في الظهور تأخر الأولاد وظهر الأب قبلهم، وهكذا جميع الكون. أما أحوال أبي هاشم هي الأحوال، هي الصفات المعنوية عند الأشاعرة، لمن عنده إلمام في عقيدة الأشاعرة. الأحوال هي التي تقول فيها الأشاعرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه تسمى أحوال. وبالنسبة للأشاعرة إذا أثبتوا صفات المعاني ثم أثبتوا الأحوال ليس بمستحيل معقول، صفات تؤخذ من الصفات، اشتكاك صفات المعنوية من صفات المعاني عند الأشاعرة كلام معقول. لكن من لا يثبت الصفات إذا أراد أن يثبت الأحوال كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. الشاهد إن كسب الأشعري وإن علقوا عليه العقوبة والثواب فهو كلام غير معقول. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين من قاد بين قادرين ومفعولين بين فاعلين، وهذه الطائفة طائفة من القدرية ولكنها غير معروفة كما عرفت القدرية الصرحاء. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب العباد على ما لا يقدرون عليه، والأشاعرة قالوا يعذب العباد على ما يقدرون عليه ولكنهم غير فاعلين، والجبرية قالوا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهل تجدون فرقا بين الأمرين؟ بين أن يقال يعذبهم على ما يقدرون عليه ولكنهم لم يفعلوا، وبين القول إنه يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، والنتيجة ما كما قلنا واحدة. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية أي الفعلية لا التركية، لأن الأفعال إما تروك أو أفعال وجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى أفعال العباد الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، عقوبة للعبد على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب. ومن الكلام المشهور عند السلف عقاب السيئة بعدها، هذا كلام مشهور عن السلف، عقاب السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وتابع في الحسنات الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئا الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 78,165,000، وهو الشريط 66 من شرح العقيدة الطحاوية.
والخلق يذكر ويراد به التقدير، وهو المراد هنا بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء، أي الله خالق كل شيء مخلوق، فدخلت أفعال العباد في عموم كل. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الله تعالى لعموم كل الذي هو صفة من صفاته يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، وأخرج أفعالهم التي هي مخلوقة من عموم كل، وهو يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. وكذا قوله تعالى: والله خلقكم وما تعملون، ولا نقول إنما مفضلية، أي خلقكم وعملكم، إذ سياق الآية أباه، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت للنحت، والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعلهم، فيكون ما هو من آثار فعلهم مخلوقا لله تعالى، ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له، بل الخشب أو الحجر لا غير. وذكر أبو الحسين البصري إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يثبت فعله ضروري. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجود هذا الفعل. وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده عنده ويمتنع عند عدمه ضروري. وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يفصل ما ادعاه الآخر من الضرورة غير مسلم، بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، وإنما وقع غلطه في إنكاره مع ما مع الآخر من الحق. فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إلى نفسه ليعلم أنها هي الفاجرة والمتقية. وقوله بعد ذلك: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثيرة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشهر.
سبق الكلام على الجبرية وما استدلت به، وهو ذكر استدلالهم بالآية الكريمة: وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. وتبين من كلام الشارح أن الاستدلال غير صحيح، وأن الآية لا تدل على نفي الرمي المطلق من رسول الله عليه الصلاة والسلام، بل فيها إثبات نوع من الرمي ونفي نوع من الرمي. وتقدم تفصيل ذلك، وأن استدلالهم على أن العبد غير فاعل، وأن الفاعل الحقيقي هو الله وحده، والعبد مجبور على ما يأتي من الأفعال من خير أو شر، هذا الاستدلال باطل. وثبت أن العبد يفعل فعله بإرادته المحدودة وبقدرته المخلوقة، وله اختيار، ويثاب على الخير إن فعل لأنه فعل حقيقة، ويؤاخذ على الشر إن فعل لأنه فعل حقيقة. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، أي عدم سلب العبد القدرة والإرادة والاختيار، وأنه فاعل باختياره، وأن الأفعال تضاف إلى الله تعالى حقيقة، كذلك تضاف إلى العبد حقيقة، تضاف إلى الله إضافة المخلوق إلى الخالق، لأن الله وحده هو الخالق، وتضاف الأفعال إلى العباد إضافة المسبب إلى السبب، لأن العبد هو السبب في وجود هذه الأفعال من خير أو شر، لذلك يثاب عليه ويعاقب. هذا هو المنهج السليم الوسط بين الجبرية والقدرية. ثم قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما استدلال المعتزلة أي على منهج القدر، وهو نفي القدر السابق، وجعلوا العباد فاعلين وخالقين مع الله، استدلال المعتزلة بقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، على أن العباد خالقون مع الله كما أن الله خالق، أخذا من هذا الجمع فمعنى الآية: أحسن المصورين والمقدرين. الخلق يذكر ويراد به الإيجاد والاختراع، وهذا خاص بالله، ويترك فيراد به التصوير والتقدير، وهذا الذي ينسب إلى العباد أيضا، وهو المراد هنا. ولا يجوز إرادة المعنى الأول، معنى الخلق والإيجاد والاختراع، ذلك خاص بالله، بدليل قوله تعالى: الله خالق كل شيء. وكل من صيغ العموم، أي خالق كل شيء مخلوق، هذا وجه الاستدلال، الله خالق كل شيء مخلوق، وغير المخلوق لا يدخل في عموم كل،
ولا يخرج شيء من المخلوقات من عموم كل، فدخلت أفعال العباد في عموم كل لأنها أشياء خالق كل شيء. وما أفسد قولهم قول المعتزلة القدرية في إدخال كلام الله تعالى في عموم كل في قوله تعالى خالق كل شيء، هذه الآية من أدلة المعتزلة على أن القرآن مخلوق، قالوا لأنه شيء فداخل في عموم كل، فأدخلوا كلام الله تعالى الذي هو صفة من صفات الله وليس بمخلوق أدخلوه في عموم كل، فأخرجوا أفعال العباد التي هي مخلوقة بالإجماع أخرجوا من عموم كل، هذا وجه الفساد. وما أفسد قولهم في إدخال كلام الرب تعالى في عموم كل الذي هو صفة من صفاته، إنما يدخل في عموم كل ما هو مخلوق، أما صفات الرب سبحانه وتعالى فغير داخلة، يستحيل عليه أن يكون مخلوقا، صفات الله تعالى مستحيل أن تكون مخلوقا، ومع ذلك أدخلوا صفة من صفات الله ولم يدخلوا جميع الصفات ولكن صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، أدخلوا في عموم كل في الوقت الذي أخرجوا أفعال العباد من عموم كل، لم يدخلوا أفعال العباد في عموم كل. وجه الفساد إخراج مخلوقات الله تعالى من عموم كل وهو يقول خالق كل شيء، وإدخال بعض صفاته في عموم كل، الصفة تابعة للموصوف، كما أن الرب سبحانه وتعالى ليس بمخلوق وليس بمحدث بل هو القديم الأزلي، فصفاته سبحانه وتعالى كذلك ليست محدثة وليست مخلوقة. وهل يدخل في عموم كل في قوله تعالى خالق كل شيء إلا ما كان مخلوقا؟ لا يدخل، إنما تدخل جميع المخلوقات، فإخراج بعض المخلوقات بل أكثر المخلوقات أخرجوا من عموم كل، إذا كانت أفعال العباد كلها غير داخلة في هذا العموم، فالعباد هم الذين يخلقون أفعال أنفسهم الاختيارية، ما الذي بقي في عموم كل؟ لم يبق إلا الشيء اليسير، أكثر المخلوقات خرجت من عموم كل، ما يفعله العباد من الجن والإنس والملائكة باختيارهم كلها غير داخلة في دعمهم في عموم كل. وفي الوقت نفسه أدخلوا صفة الكلام في عموم كل، ولا يوجد لدى المعتزلة أقوى دليل على أن القرآن مخلوق إلا هذه الآية. لذلك يقول الشارح إنكارا بهذا التصرف، وهل يدخل في عموم كل إلا ما هو مخلوق؟ ثم قال فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، صفات الله تعالى سواء كانت صفات ذاتية أو صفات فعلية كلها غير داخلة في هذا العموم، ودخل سائر المخلوقات في عمومها. كذلك قوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، قبل أن نترك الآية الأولى قوله فذاته المقدسة وصفاته غير داخلة في هذا العموم، قلنا سواء كانت الصفات صفات ذاتية أو فعلية، بالنسبة للصفات الذاتية لا إشكال، القدرة والإرادة والعلم والحياة لا إشكال بأنها صفات قديمة، كذلك العلو صفات قديمة ملازمة للذات لا تتجدد، هي غير داخلة بدون إشكال في عموم كل، إنما الاستشكال بالنسبة للصفات الفعلية. لذلك أدخلت المعتزلة القرآن في عموم كل، إنه مخلوق، وشاركت في ذلك الأشاعرة، هذه النقطة المهمة التي نريد التنبيه عليها، لأن الأشاعرة عقيدتهم منتشرة بين شباب المسلمين وهم يوافقون المعتزلة في القول بخلق القرآن. يقول الإيجي من مؤلفي الأشاعرة المشهورين في كتابه المواقف، الفرق بيننا وبين المعتزلة إثبات الكلام النفسي أو عدم الإثبات. الأشاعرة وافقوا المعتزلة بأن الكلام اللفظي مخلوق، ولكنهم أثبتوا كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، معنى من المعاني قائم بذات الله تعالى، فهو الكلام الحقيقي عندهم. فالقرآن مخلوق ولكنه لا يصرح بأنه مخلوق في كل مقام عند الأشاعرة كما تصرح المعتزلة، احتراما للكلام النفسي القديم القائم بذات الله تعالى، لأن هذا الكلام اللفظي المخلوق دال على ذلك الكلام النفسي القديم وهو الكلام الحقيقي عندهم. هذه الفلسفة غير موجودة عند المعتزلة، صرحوا بأن الكلام مخلوق خلق من خلق الله وانتهوا، ولم يثبتوا الكلام النفسي. هذا هو الفرق بين المعتزلة وبين الأشاعرة كما صرح بذلك الإيجي. إثبات الكلام النفسي وعدم الإثبات. الأشاعرة من عند أنفسهم أثبتوا لله تعالى كلاما نفسيا ليس بحرف ولا صوت، فإذا أدرك الكلام إنما ينصرف إلى ذلك الكلام النفسي القديم. وأما القرآن فهم كالمعتزلة يعتقدون بأنه خلق من خلق الله، ولكنهم يتسترون ويقولون لا ينبغي التصريح بأنه مخلوق إلا في مقام التعليم لئلا يستخف به، والاستخفاف بالكلام اللفظي الذي هو دال على كلام الله الحقيقي أو عبارة عنه أو ترجمة له يدل أو يؤدي إلى الاستخفاف بالكلام الحقيقي النفسي القديم. هذا تكرير الأشاعرة، ترون كيف يتفلسفون ويتكثرون ويتفقون مع المعتزلة في القول بأن هذا القرآن مخلوق. وهذا الكلام خطير على عقيدة المسلم، لأن السلف سلف هذه الأمة الذين تشهد الأشاعرة أنفسهم له بأن الخير ينحصر فيهم، السلف مجمعون على تكفير من يقول بخلق القرآن، والأشاعرة يمثلهم صاحب جوهرة التوحيد حيث يقول وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وتابع السنة ممن سلف وجانب البدعة ممن خلف. هذا الكلام يسجل عليهم بأنهم أهل بدعة وأن الخير ينحصر في السلف. إذا كان الأمر كذلك يجب على الخلف اتباع السلف، المراد بالسلف الصحابة والتابعون. ثم لا نقدس هذا الكلام لمجرد أنه كلام السلف، ولكن كلام يؤخذ من الكتاب والسنة، أي القول بأن القرآن كلام الله، فالله سبحانه وتعالى هو الذي سماه كلاما، الذي أنزله على محمد عليه الصلاة والسلام سماه كلاما، حيث قال الرب سبحانه وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وكلام الله الذي يسمعه الناس أو سمعوه من رسول الله عليه الصلاة والسلام ليس الكلام النفسي الذي في نفس الله على حد زعمه، ولكن الكلام المتلو الذي تلاه النبي عليه الصلاة والسلام وسمعه المشركون هو هذا القرآن. إذن القرآن كلام الله بنفس القرآن، لذلك لا ينبغي التساهل في هذه المسألة واعتبارها مسألة ثانوية، بل هي مسألة خطيرة. لا يجوز القرآن القول بخلق القرآن، بل ذلك كفر وردة أجمع على ذلك سلف هذه الأمة. وسر ذلك تكذيب لخبر الله، وتكذيب خبر الله تعالى كفر بالإجماع. إذا أخبر الله بأنه كلام وجاء المتأخرون مخالفين من سبقهم قالوا إنه مخلوق، خالفوا كتاب الله وكذبوا خبره وخالفوا سلف هذه الأمة الذين تلقوا هذا القرآن من رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم قال وكذلك قوله والله خلقكم وما تعملون مثل الآية الأولى. يقول الشارح لا نقول لأن ما مصدرية أو أن ما مصدرية، أي خلقكم وعملكم، إنما لا نقول ذلك إذ سياق الآية أبان، لأن إبراهيم عليه السلام إنما أنكر عليهم عبادة المنحوت لا النحت. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وإن وجد بسبب من العباد هم الذين نحتوه، لكن الله خلق العبد ذلك الذي نحت وخلق له قدرة وإرادة واختيار وجعله سببا لوجود هذا المنحوت. والآية تدل على أن المنحوت مخلوق لله تعالى، وهو ما صار منحوتا إلا بفعل العبيد. إذا كان العباد مخلوقون وأفعالهم التي مكنهم الله من فعلها مخلوقة لله، فيكون ما هو من آثار فعله مخلوقا لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا الذي هو الفعل الذي باشره العبد بيده، لو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا لله. إذن النحت مخلوق لله والمنحوت مخلوق لله تعالى، والعبد الذي نحت مخلوق لله تعالى. ولو لم يكن النحت مخلوقا لله تعالى لم يكن المنحوت مخلوقا له سبحانه، بل الخشب أو الحجر لا غير، أي بل هو الخشب أو الحجر لا غير. ولكن لما باشر العبد هذا النحت، والنحت مخلوق والمنحوت مخلوق، إذن أفعال العباد مخلوقة لله تعالى. وذكر أبو الحسين البصري من أئمة المعتزلة إمام المتأخرين من المعتزلة أن العلم بأن العبد يحدث فعله علم ضروري، العلم الضروري الذي لا تستطيع دفعه من نفسك، الذي لا يحتاج إلى دليل. العلم الضروري كوننا الآن في النهار علم ضروري لا يحتاج إلى دليل. يقول هذا المعتزلي العلم بأن العبد يحدث فعله بنفسه علم ضروري. وذكر الرازي من المعتزلة عفوا من الأشاعرة، ذكر الرازي أن افتقار الفعل، فرقوا بين الأمرين بين ما تقول المعتزلة وبين ما يقول الأشاعرة، أن افتقار الفعل المحدث الممكن ما وجد بعد أن لم يكن، وهو بمعنى المحدث، الممكن والمحدث بمعنى واحد، أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح، لأن الممكن مستوي الطرفين العدم والوجود، لا يترجح أحد الطرفين على الآخر إلا بمرجح، المرجح هو الفاعل أو الخالق. افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجود الفعل عنده عند ذلك المرجح، لا بفعله ولكن عنده، ويمتنع عند عدمه علم ضروري. إلى ما يشير؟ إلى أن العبد ليس هو الذي فعل، ولكنه عند عزمه على الفعل وجد ذلك الفعل وترجح. يشير إلى الكذب الأشعري، إلى الكذب الأشعري، وهو من العلوم من الأمور الغامضة التي لا تفهم، لأنه لم يقل إن العبد هو الذي فعل باختياره وخلقه كما قالت القدرية، ولم يقل إن العبد مجبور لا إرادة له، ولكن أثبت للعبد الإرادة وأثبت له القدرة، إلا أنه جعل تلك القدرة معطلة لا تعمل. ولكن عند وجود العزم وتوجه إرادة العبد إلى فعل شيء يوجد الله ذلك الفعل وذلك الشيء، ويتعلق المدح والذم على هذه الإرادة الموجهة لا على أنه فعل. فهو جبري متستر بالكسب الأشعري، الأشاعرة جميعا في الحقيقة جبرية، ولكنهم تستروا بما يسمى بالكسب. والكسب ما أظنكم فهمتم، لأنهم لا يتفقون هم أنفسهم على تصوير الكسب. كسب العبد، الكسب غير الفعل عندهم، وإن كان لفظ الكسب يدل على الفعل، لكن عندهم غير فعل بل توجيه الإرادة إلى الفعل. عندما يوجه العبد إرادته إلى فعل شيء يخلق الله ذلك الفعل أو ذلك المفعول، والعبد لم تؤثر قدرته في الذي وقع، لذلك سموا كسبا وليس فعلا، ليس هو الفاعل ولكن له الكسب، وبهذا الكسب تتعلق الأحكام. مرة أخرى قال وذكر الرازي أن افتقار الفعل المحدث الممكن إلى مرجح يجب وجوده، وجود الفعل عنده عند ذلك المرجح. نسبة الترجيح إلى العبد نسبة غير حقيقية لأنه لم يكن هو الفاعل، ويمتنع عند عدمه، يمتنع الترجيح عند عدم ذلك المرجح. هذا العلم علم ضروري، ويقول الشاعر تعليقا على الكلامين معا: وكلاهما صادق فيما ذكره من العلم الضروري. كون الفعل وجود الفعل أمر ضروري، وترجع الفعل على العدم، هذا العلم علم ضروري، علم ضروري. ثم ادعاء كل منهما أن هذا العلم الضروري يبطل ما ادعاه الآخر، ما ادعاه المعتزلي يبطل ما ادعاه الأشعري، وما ادعاه الأشعري يبطل ما ادعاه المعتزلي. يقول هذا غير مسلم. لماذا؟ بل كلاهما صادق فيما ادعاه من العلم الضروري، هذا محل اتفاق. كون المحدث لا يوجد إلا بمرجح، علم ضروري بصرف النظر من هذا المرجح، هو الله أو العبد. وإنما وقع غلطه غلط كل واحد منهما، الضمير موزع يرجع على كل واحد منهما، وإنما وقع غلطه أي غلط كل واحد منهما في إنكار ما عند الآخر من الحق. فإنه بيان ذلك لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله بإرادته وقدرته المحدودة وباختياره، وكون هذا الإحداث إحداث العبد وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هو الذي أحدث بقدرته وإرادته المحدودة واختياره، لكن هذا الإحداث ليس بمستقل بل تابع لمشيئة الله تعالى، إذ ليست مشيئته مستقلة، مشيئته تابعة لمشيئة الله تعالى. السؤال إيه تصورتم أم لا؟ مرة أخرى وإنما وقع غلطه غلط كل واحد من المعتزلين والأشعري في إنكار ما وقع من الآخر مع الآخر من الحق. فإنه بيان هذا الحق، فإنه لا منافاة بين كون العبد محدثا لفعله، وهذا المقدار ما تقوله القدرية، وكون هذا الإحداث وجب وجوده بمشيئة الله تعالى، إن لم يستقل العبد، لم يستقل العبد في إحداث هذا الفعل، لم يستقل بقدرته المحدودة ومشيئته التابعة لمشيئة الله تعالى وباختياره، ولكنه أحدث وفعل ذلك وباشر الفعل بمشيئة الله تعالى، بدليل قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، كما قال تعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. فقوله تعالى فألهمها فجورها وتقواها إثبات للقدر بقوله فألهمها، الله هو الذي ألهمها، الله هو الملهم، إثبات للقدر بقوله تعالى فألهمها، وإثبات لفعل العبد بإضافة الفجور والتقوى إليه. ألهمها فجورها فجور النفس، وتقواها تقوى النفس، إضافة الفجور وإضافة التقوى إلى نفس العبد في ذلك إثبات لفعل العبد بأن العبد يفعل حقيقة، ليعلم أنها هي الفاجرة وهي المتقية، هي الفاجرة التي تؤخذ على فجورها، المتقية التي تثاب على تقواها، هكذا تثبت الأحكام. وقوله بعد ذلك قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها إثبات أيضا لفعل العبد، ونظائر ذلك كثير. قد أفلح من زكاها، زكاها تلك النفس بالإيمان والعمل الصالح، وقد خاب من دساها بالكفر والمعاصي، لذلك إثبات لفعل العبد أيضا. ونذائر ذلك كثيرة في القرآن وفي السنة. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه.
أما الآن فنترككم مع مجلس آخر من هذا الشرح.
موضوع الدرس أفعال العباد، وهل العباد يخلقون أفعالهم الاختيارية أم لا؟ تقدم الكلام على تقسيم الناس إلى ثلاثة: القدرية والجبرية ومذهب أهل السنة والجماعة الوسط. بعد هذا يقول الشارح: وهذه شبهة أخرى من شبه القوم الذين يخوضون في باب أفعال العباد، ويسمى الباب باب أفعال العباد وباب أفعال الله. هذه إضافة نفسها هي التي اختلف فيها الناس في تحقيقها، إذا قلنا أفعال الله وأفعال العباد الأفعال هي ما سر هذا الاختلاف وما معنى هذه الإضافة؟ أفعال الله خلق لله، إذا أضيفت الأفعال التي يزاولها العباد إلى الله تعالى إنما تضاف من باب إضافة المخلوق إلى الخالق، إذ لا خالق إلا الله. العباد مخلوقون وأفعالهم مخلوقة، إلا أن أفعال العباد تنقسم إلى قسمين: أفعال اختيارية وأفعال اضطرارية. أما الأفعال الاضطرارية فهي صفة لهم وليست من أفعالهم، حركة المرتعش. حركة المرتعش في الواقع ليست فعلا للعبد ولكن صفة له. أما حركات الاختيارية فمن أفعاله، تنسب إلى العبد من باب نسبة المسبب إلى السبب، لأن الفعل هو السبب في أفعاله الاختيارية التي أتيها باختياره وبإرادته الحرة ويفعلها بقدرته المخلوقة المحدودة، ويشاؤها بإرادته التابعة لإرادة الله: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. هكذا إضافة الأفعال إلى العباد من هذا القبيل، أي من قبيل إضافة المسبب إلى السبب، فهي أفعال لهم حقيقة فعلوها واكتسبوها ويثابون عليها ويعاقبون عليها، يثابون على ما كان خيرا ويعاقبون على ما كان شرا، وهي في الوقت نفسها أفعال لله تعالى مخلوقة لله، لأن الله خلقهم وخلق لهم القدرة وخلق فيهم الإرادة وعطاهم اختيار ومكنهم من العمل. إذن هو الخالق الحقيقي والعباد فاعلون ومكتسبون. وهذه الشبهة تقول الشارح هي التي فرقت الناس بل مزقتهم كل ممزق، وهي أنهم قالوا: كيف يستقيم الحكم على قولكم بأن الله يعذب المكلفين على ذنوبهم وهو خلقها فيهم؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلق هذه الذنوب فيهم، لأنه هو الخالق وحده، فأين العدل في تعذيبهم على ما هو خالقه وفاعله فيهم؟ خلقهم فيهم ففعلوا، ثم كيف يعذبهم على ما خلقه فيهم؟ ويقول السائل، يقول الشارح: وهذا السؤال له لم يزل مطروقا في العالم على ألسنة الناس، والناس لا تزال تردد هذا السؤال ويترددون ويختلفون في الجواب عليه، وكل منهم يتكلم في جوابه بحسب علمه ومعرفته، وعن هذا الجواب تفرقت بهم الطرق، فطائفة أخرجت أفعال العباد عن قدرة الله تعالى، قالوا العباد هم الذين يخلقون، فالله لم يكن خالقا لأفعالهم، أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الرب سبحانه وتعالى، بل العباد هم الخالقون مستقلون في خلق أفعالهم الاختيارية، وهؤلاء القدرية. وطائفة أنكرت الحكم والتعليل وسدت باب السؤال، قالوا الله سبحانه وتعالى لا يفعل لحكمة ولا لعلة، أفعال الله تعالى لا تعلل، إنما تقع الأشياء بمجرد تعلق الإرادة بها، هكذا قالوا، بمجرد المشيئة العامة والإرادة الكونية، وليس لأفعاله سبحانه وتعالى علة أو حكمة. واللام في قوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يقولون لام السيرورة ليست لام علة، لام العلة ولام الحكمة بمعنى واحد، تسمية العلة أسلوب أهل اللغة وأهل السلوك والعقيدة، وأهل السنة يسمون حكمة، وعلوم العربي وأهل العربية يسمون لام العلة الخلف لفظي. ولكن الأشاعرة ومن يدور في فلكهم ينكرون أن تكون لأفعال الله تعالى علة أو حكمة، في زعمهم لا يليق أن يفعل الرب سبحانه وتعالى فعلا لحكمة أو لعلة، ولكن بمجرد تعلق الإرادة بالفعل يقع الفعل، هكذا قالوا. وفي زعمهم يسدون بهذا باب السؤال. وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، وهم هم الأشاعرة أيضا، مع ذلك يوجد للعبد كسب، وهذا الكسب غير معقول غامض، يعجز الأشاعرة أنفسهم عن تفسيره. العبد له قدرة عندهم، لا يقولون كما قالت الجبرية الصرحاء إنه مسلوب القدرة، عند الكسبيين العبد له قدرة وله اختيار وله إرادة، ولكنه لا يفعل بقدرته، فقدرته لا تؤثر، المؤثر هو الله، ولكن العبد له كسب. ما معنى هذا الكسب؟ الكسب معناه الحقيقي هو الفعل، وعندهم لا، ليس هو الفعل، الكسب شيء آخر غامض، بمعنى أن يوجه العبد إرادته إلى فعل ما ينوي ويريد أن يفعل، ولكن الذي فعل وأثر في المفعول ووقع المفعول هو الله، فالعبد لم يفعل. إذن علامة يذم وعلامة يمدح، وعلى أي شيء يعاقب أو يثاب؟ قالوا على هذا الكسب الغامض، لذلك قالوا، قال وطائفة أثبتت كسبا لا يعقل، جعلت الثواب والعقاب عليه على هذا الكسب. وهذا لا فرق بين هذا القول وبين قول الجبرية أبدا، إلا خلاف اللفظ، سلب القدرة وإثبات القدرة، هذا الفرق. الجبرية سلبت العبد القدرة، ليست له قدرة، والأشعرية الكسبية أثبتوا قدرة عاطلة لا تعمل، قدرة لا تؤثر، لديه جهاز ولكنه لا يعمل. وعند التحقيق لا فرق بين من لا جهاز لديه وبين من لديه جهاز لا يعمل، النتيجة هي إذا لا يعمل، ولكن وجود هذا الجهاز جعله سببا ليعلق العقاب والثواب على هذا الجهاز المعطل الذي لا يعمل، سموا ذلك كسبا. وتقدم الكلام على أن العقلاء قالوا مستحيلات الكلام ثلاثة، منها كسب الأشعري وطفرة النظام وأحوال أبي هاشم، هذه الأشياء الثلاثة لو فسروا لك كل تفسير لا تكاد تفهم. وقد عرفنا من كثرة التكرار أن كسب الأشعري لا يفهم، وطفرة النظام كذلك، النظام دعيم من زعماء المعتزلة ولكن له اجتهاد خاص، قال إن هذا الكون كله خلق دفعة واحدة، آدم وأولاده بل جميع الكون، ثم الله جعل يظهر تدريجيا شيئا فشيئا، ظهر آدم قبل أولاده وأولاده ظهروا بعده، ما العلم أنهم خلقوا دفعة واحدة معا. هذه تسمى طفرة النظام غير معقول. أن يخلق الوالد والولد في وقت واحد دفعة واحدة، وكيف يسمى والدا لهم؟ وإنما في الظهور تأخر الأولاد وظهر الأب قبلهم، وهكذا جميع الكون. أما أحوال أبي هاشم هي الأحوال هي الصفات المعنوية عند الأشاعرة، لمن عنده إلمام في عقيدة الأشاعرة. الأحوال هي التي تقول فيها الأشاعرة كونه قادرا، كونه مريدا، كونه عالما، هذه تسمى أحوال. وبالنسبة للأشاعرة إذا أثبتوا صفات المعاني ثم أثبتوا الأحوال ليس بمستحيل معقول. صفات تؤخذ من الصفات، اشتكاك صفات المعنوية من صفات المعاني عند الأشاعرة كلام معقول. لكن من لا يثبت الصفات إذا أراد أن يثبت الأحوال كلام غير معقول، هذه مستحيلات الكلام. الشاهد إن كسب الأشعري وإن علقوا عليه العقوبة والثواب وهو كلام غير معقول. وطائفة التزمت لأجله وقوع مقدورين من قاد بين قادرين ومفعولين بين فاعلين، وهذه الطائفة طائفة من القدرية ولكنها غير معروفة كما عرفت القدرية الصرحاء. وطائفة التزمت الجبر وأن الله يعذب العباد على ما لا يقدرون عليه، والأشاعرة قالوا يعذب العباد على ما يقدرون عليه ولكنهم غير فاعلين، والجبرية قالوا يعذبهم على ما لا يقدرون عليه. وهل تجدون فرقا بين الأمرين؟ بين أن يقال يعذبهم على ما يقدرون عليه ولكنهم لم يفعلوا، وبين القول إنه يعذبهم على ما لا يقدرون عليه، والنتيجة ما كما قلنا واحدة. وهذا السؤال هو الذي أوجب هذا التفرق والاختلاف، والجواب الصحيح عنه أن يقال إنما يبتلى به العبد من الذنوب الوجودية أي الفعلية لا التركية، لأن الأفعال إما تروك أو أفعال وجودية، وإن كانت خلقا لله تعالى أفعال العباد الوجودية وإن كانت خلقا لله تعالى فهي عقوبة له، عقوبة للعبد على ذنوب قبلها، فالذنب يكسب الذنب. ومن الكلام المشهور عند السلف عقاب السيئة بعدها، هذا كلام مشهور عن السلف، عقاب السيئة بعدها، كما أن ثواب الحسنة الحسنة بعدها. إذا فعل الإنسان حسنة وشرح الله صدره وأتبع حسنة ثم حسنة وتابع في الحسنات، الحسنات الأخيرة تعتبر ثوابا للحسنة الأولى. كذلك إذا فعل الإنسان سيئة الله يعاقبه بأن يمسك عنه التوفيق فيفعل سيئة ثم سيئة، وهكذا السيئات المتتابعة عقوبة للسيئة الأولى.